بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في خطبة النكاح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة. باب في خطبة النكاح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة النكاح في النكاح وغيره. حاء. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عمران عن قدادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرزي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد.
ولكن الحديث ضعيف، فأنكحني من غير أن يتشهد، هذا حديث ضعيف. والحديث الصحيح هو حديث خطبة الحاجة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا. هذا الحديث حديث صحيح، والعلماء على أن هذه الخطبة إنما تقال بين يدي الحاجة، فإذا أراد الإنسان أن يقدم حاجة كخطبة وهي العقد، أن يقدم بين يديه هذه الخطبة وهي خطبة الحاجة، وتكون في خطبة الجمعة وتكون في المحاضرة وتكون في النكاح وفي أي شيء يستحب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور عموما، بين يدي الحاجة، وتسمى بخطبة الحاجة. وهذه الخطبة سندها صحيح وهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأخير فأنكحن من غير أن يتشهد فهو حديث ضعيف، ولكن هذا على السنة. ولو أن الإنسان عقد ولم يقدم بين يدي عقده هذا، أو خطب خطبة الجمعة ولم يبدأ بها، فإنه لا يكون مخالفا مخالفة تقتضي البدعية، بل هو ترك للسنة وترك للأولى. ولهذا نجد أن أهل العلم يبدأون بهذه الخطبة دائما، خطبة الحاجة. نعم.
باب في تزويج الصغار. حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع، قال سليمان أو ست، ودخل بي وأنا بنت تسع.
تزوجني رسول الله وأنا بنت سبع، ودخل بي وأنا بنت تسع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي في هذا السن الصغير، وهذا دليل على جواز نكاح الصغيرة، لأن النبي تزوجها وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، فهذا دليل على جواز العقد في الصغر مهما بلغ الصغر. بل ذكر العلماء أنه يجوز العقد عليها ولو كانت أقل من هذا، ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يعقد على الصغيرة مهما كانت، أي مهما بلغت، لكن لا يمكن منها في البناء إلا إذا صلحت للوطء، فلو أن يعقد عليها إذا كانت عندها سنتان أو كان عندها شهران فالعقد صحيح، لكن هل يمكن منها، هل يبني بها وهي في هذه السن؟ لا، إنما يبني بها إذا صلحت للوطء. ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة لما كانت صالحة للوطء، كما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بنى بها ودخل بها صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذا الحديث شغب به من قبل المستشرق وأعداء الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتزوج النبي هذه البنت وهي في هذه السن وكذا وكذا، وشغبوا عليه وقالوا هذه سن صغيرة لا يتزوج مثل عائشة في هذه السن أو كذا، ولكن هذا كلام مردود عليهم بأنه لا يوجد أحد من المشركين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انتقد على النبي هذا، مع توافر الدواعي على الانتقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا مما ينتقد لذكره هؤلاء وعابوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وكذا في هذه السن وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون، وهم يلتمسون أي عثرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحصل هذا ولم ينتقد النبي من أحد قط من أهل عصره من المشركين أو من اليهود أو غير هؤلاء، ولأن هذا كان معمولا به عند العرب. وهذا السن يعني سن تسع سنين في مثل هذا الوقت والزمان والمكان، فإن البنت يتفاوت حجمها ويتفاوت بنية جسمها حسب البيئة، فترى البيئة العربية الصافية قد يكون البنت في مثل هذه السن على جسم يصلح الوطء، وعلى هذا اليقين فإن أبا بكر لن يسلم ابنته إلا إذا صلحت، وإن النبي لن يتزوج إلا إذا صلحت، والدواعي متوفرة على انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا لم يحصل، كل هذا لم يحصل، ولكن أعداء الإسلام إنما يلتمسون أي شيء يلبسون به على المسلمين في شتى العصور، ويستغلون في ذلك جهل المسلمين بحال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، أبو داود رحمه الله تعالى بوب على هذا فقال: باب في تزويج الصغار، يعني العقد على الصغار وتزويج الصغار مهما بلغوا من هذا إذا صلحت الواحدة للوطء. وعائشة جاء عنها في الأثر أن البنت إذا بلغت التسعة فهي امرأة، ولهذا قال العلماء بأن يعني من العلماء من قال بأن أقل سن الحيض إذا كانت في التاسعة فبنت التاسعة قد تحيض، وهذا موجود عند العرب أن بنت التاسعة كانت تحيض، ولهذا قالوا بأن بنت التاسعة امرأة. على كل، هذا لا يحتاج إلى طويل استدلال على هذا، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق وأعلمهم بالله أنه تزوجها ولم يعترض عليه أحد من أهل عصره حتى جاء هؤلاء الأقزام فاعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترى أنت حتى مع البيئات التي تغيرت الآن، قد ترى بنت التاسعة أو بنت العاشرة، قد تراها الآن بعض البنات قد تكون أصلح من ممن تبلغ مثلا 12 سنة، فهذا يرجع إلى بنية البنت، والبنات يختلفن في هذا. وقد تبلغ البنت وهي عندها 11 سنة أو 10 سنين، وقد لا تبلغ فيما هو أكبر من ذلك، على حسب بنية البنت والبنات يختلفن في هذا. ولك أن تتخيل عقل عائشة رضي الله عنها التي روت عن النبي ما روت وعلمت من علم النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت، رغم هذه السن الصغيرة. يعني حادثة الإفك حصلت لعائشة رضي الله عنها وهي ابنة كم؟ ابنة كم؟ ابنة 13 سنة. حادثة الإفك هذه حصلت لعائشة، هذه المحنة العظيمة التي تعجز الجبال عن حملها حصلت لعائشة رضي الله عنها وهي بنت 13 سنة. فهل يا ترى يعقل بنت الآن في هذا السن، في هذه السن إذا تعرضت لربع هذا تتحمل هذا؟ يعني هات لي بنت كده 13 سنة، يعرف إيه السنة إيه؟ أولى إعدادي أو تاني إعدادي؟ أولى إعدادي أو تاني إعدادي، تتعرض لمثل محنة عائشة وتقول ما قالت عائشة رضي الله عنها؟ من التي تقول هذا؟ لا يمكن قط تجد واحدة من ولا حتى تفقه الفقه العام حتى. يعني البنت في هذه السن، البنت في هذه السن ما تعرف شيئا سوى أنها ربما تقضي حاجتها في الدراسة، تعد ملبسها أو تعد كتبها أو تعد كذا، لكن ما عندها أكثر من هذا. لا قد لا تجد البنت عندها أكثر من هذا، فضلا أنها تتعرض لمشكلة ما ثم تقوم بالجواب عنها، فضلا عن تعرض مثل إلى مثل حديثة عائشة رضي الله عنها. فالله قد كملها كمالا نسبيا يتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت من أعلم زوجات النبي. وقد توفي النبي وهي بنت 18 سنة، ولكن ملأت الدنيا علما وعقلا ورجاحة رضي الله عنها. نعم. فحاصل الأمر أن الصغيرة يعقد عليها مهما بلغت سنها، أما البناء عليها أو بها فإنما يكون إذا صلحت للوطئ، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء فيما نعلم. نعم. حتى وإن لم تحط ليس باللازم في مسألة البناء الحائط، يعني للرجل أن يبني بالبنت ولو لم تحط لا إشكال، طالما صلحت للوطئ، طالما صلحت للوطئ يجوز ذلك ولو لم تحط. نعم.
قال باب في المقام عند البكر. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال وحدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت ثيبة. وقال حدثني هشيم أخبرنا حميد أخبرنا أنس لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية هي بنت حيي بن أبي ابن أحطب. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. نعم.
هذا في المقام عند البكر، يعني في المقام عند البكر لو تزوجها زوجة ثانية، ليس إذا كانت الزوجة الأولى، فالزوجة الأولى يقيم عندها دائما سواء كان بكرا أو ثيبا، لكن هذا إذا تزوج على امرأته، إذا تزوج على امرأته بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج على امرأته ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، يعني هذا إذا تزوج على امرأته. كم يجلس عند المرأة الثانية إذا تزوجها؟ طبعا القسم يكون بالعدل بين زوجات، لكن إن تزوج امرأة على زوجته فإنه يقيم عندها سبعا إن كانت بكرا لأن حقها آكد من الثيب، وإذا تزوج ثيبا وهي من سرق لها الزواج، إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا فإنما يقيم عندها ثلاثا، ويجوز أن يزيد الثيب من الثلاثة إلى السبع شريطة أن يسبع لسائر نسائه. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من عدد على في من عدد ذلك. نعم.
قال: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقضها شيئا. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل القلطاني حدثنا عبيدة حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحمطية؟ الحطمية. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: وحدثنا كثير ابن عبيد الحمصي حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة حدثنا غيلان عن ابن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. قال: وحدثنا كثير يعني ابن عبيد حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. قال: وحدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن منصور عن طلحة حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال وحدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جرير ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته.
قال: باب في الرجل يدخل بمرأته قبل أن ينقضها شيئا، أي قبل أن يعطيها شيئا. المهر يجعل للمرأة ويسمى قبل أن يدخل بها، لكن لو دخل بالمرأة من غير أن يسمي مهرا ومن غير أن يعطيها شيئا صح ذلك، لكن الأولى أن يصدقها شيئا وأن يعطيها شيئا قبل الدخول به. أما العقد على المرأة من غير تسمية مهر والدخول بها من غير أن يسمي لها مهرا هذا جائز ولا إشكال فيه، لكن إن طلقها أو مات عنها جعل لها مهر المثل، إذا كان قد بنى بها جعل لها مهر المثل. فإذا المهر ليس من شروط صحة النكاح، إنما المهر أثر من أثار العقد، ترتب على العقد المهر، لكن ليس شرطا في صحة النكاح. فيجوز للرجل أن يتزوج المرأة وأن يدخل بها من غير أن يسمي لها مهرا أو ينقدها شيئا، لكن السنة أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها وقبل أن يبني بها، هذه السنة. لكن لو أنه دخل بها من غير تسمية مهر ولا إعطاء مهر صح ذلك وجاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته بروع بنت واشق وهي امرأة ولم يسمي لها زوجها مهرا، وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر المثل، جعل لها مهر المثل، فدل هذا على صحة نكاح المرأة من غير مهر، يصح هذا. ولكن يجعل لها مهر مثلها إذا طلقها أو مات عنها أو أرادت صدقها، فإنه يجعل لها مهر المثل. مهر المثل يعني إيه؟ يعني مهر مثلها من قبيلتها، من مستوى تعليمها، مما هو يجري عند الناس. نعم.
قال: باب ما يقال للمتزوج. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
نعم، يعني هذه السنة إذا تزوج رجل امرأة أن يقال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، هذه السنة، يدعو لهم بالبركة. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. وكذلك يصح بغير ذلك، إلا أن السنة هي الأولى، يعني يصح أن يقول له: مبارك عليك، أسأل الله أن يبارك لك فيها، بأي لون من ألوان الدعاء يصح هذا، أو يزيد في الدعاء على الصيغة الوردة، يعني يقول الصيغة الوردة ثم يدعو له بالبركة أكثر وأكثر، لا بأس بهذا. لكن متابعة السنة والتزام السنة أولى، فأولى ما يدعى به لمن تزوج وعقد أن يقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. نعم.
قال: باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال: قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا ثم سترها قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن: فاجلدها. وقال ابن أبي السري: فاجلدوها، أو قال: فحدوها. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي. روى هذا حديث القتادة عن سعيد عن يزيد عن ابن المسيب. قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد عن يزيد عن ابن المسيب عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى عن ابن كثير عن يزيد بن نعيم، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم. وفي حديث يحيى بن كثير أن بصرة بن أكتم وفي حديث ابن أبي كثير أن بصرة بن أكتم ابن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى بن يزيد عن يحيى بن يزيد بن نعيم عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم.
الحديث في هذا الباب ضعيف ولا يصح، ولكن هي مسألة باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، لو تزوج امرأة فوجد حبلى ماذا يصنع؟ طبعا إذا وجد الرجل امرأته حبلى فهذا قرينة زنا، ما يحتاج إلى 4 شهود ولا يحتاج إلى إقرار المرأة أو عدم إقرارها، لأن الحبل قرينة لا تحتاج إلى بينة، هي بينة بنفسها، الحبل بينة، لأن المرأة ما يحصل لها ذلك إلا بوطئ، إلا بوطئ في الغالب، قد يحصل لها من غير وطئ، وهذا أنظر من النادر، والشريعة لا تعلق أحكاما على النادر، ولهذا هذه المسألة خلافية، ولكن الصواب المعمول بها أن حبل المرأة قرينة على زناها، ولهذا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا وأراد النبي أن يراجعها فقال لعلك، فقالت يا رسول الله لعلك تريد أن تراجعني كما راجعت ماعزا، إني حبلى من الزنا، إني حبلى، فدل هذا على أن الحبل قرينة، وهذا الذي أفتى به الصحابة رضوان الله عليه، وهو المعمول به أن الحبل قرينة على الزنا. طيب ماذا لو تزوج رجل امرأة فوجدها حبلى ماذا عليه؟ في هذا الحديث أن عليه الصداق وأن عليه المهر بما استحل من فرجها، وإذا ولدت هذه المرأة فإنها تجلد، يعني تجلد إذا وضعت حملها وفطمته فإنها تجلد بعد ذلك، فإذا دخل بها فإن لها في هذا الحديث الصداق، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والذي يظهر أن المرأة إنما يفسخ عقدها بهذا، والزوج إذا وجدها زانية فإنه يردها إلى أهلها، ويكون هذا من العيوب القادحة في هذا الأمر. ولو أننا قلنا بأن المرأة يكون لها المهر بما استحل من الفرج، فله أن يضطرها أن تفتدي نفسها، أن تفتدي نفسها منه بحيث لا يعطيها شيئا، لأنه وجدها معيبة، وهذا أعظم العيب أن يجدها زانية، هذا أعظم العيب، فله أن يضطرها أن تخلع نفسها وأن تفتدي نفسها منه بحيث إنها لا تأخذ منه شيئا. نعم. قال عندك المبارك فوري ماذا قال؟ قال ابن القيم هذا حديث قد طرب في سندي وحكمه، واسم الصحابي راوي طيب، ثم قال والإرسال هو الصحيح، وقد اجتمع على 4 أحكام هذا الحديث، أحدها وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجه، وهو ظاهر أن وطأ فيه غايته أن يكون وطأ شبهة إن لم يصح النكاح. الثاني بطلان نكاح الحامل من الزنا، وقد اختلف في نكاح الزانية، فماذا بالإمام أحمد أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها، فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا. طيب فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء العدة كان النكاح فاسدا ويفرق بينهما، وهل عدتها 3 حيض أو حيض على الوتاء؟ هذا إذا تزوجها يعني أو إذا كانت زانية قبل الزواج فإنه لا يحل على قول أحمد أن يتزوجها حتى تبرأ أو حتى يتأكد من براءة الرحم، وكذلك بعد التوبة فلا بد من شرطين: التوبة وبراءة الرحم. براءة الرحم هل تكون بحيضة حيضة واحدة أو بثلاث حياض؟ على روايتين عنه. ومذهب الثلاثة يعني ثلاثة أئمة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها، والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد كما لم يوجب طريانه فسخه. ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها، فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانا لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا. وذهب أبو حنيفة والشافعية لأنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة، ثم اختلفها فقال الشافعية يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في هذا الروتين عينه لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل، لئلا يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غيره زرع غيره. ونهى النبي أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع، مع أن حملها مملوك له، فالحمل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع. وهذا هو الذي يتعين، ما ينبغي للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل، ما يجوز. فإن النبي نهى الرجل أن يسقي بمائه زرع غيره. طيب، الحكم الثالث وجوب الحد بالحبل. الحكم الرابع إرقاق ولد الزنا، وهو موضع إشكال في الحديث، وبعض الرواة لم يذكره في حديثه، كذلك رواه سعيد وغيره، وإنما قالوا ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلد مئة. وعلى هذا فلا إشكال في الحديث، وإن ثبت هذه اللفظة فقد قيل إن هذا لعله كان في أول الإسلام، حيث كان الرق يثبت على الحر المدين ثم نسخ، وقيل إن هذا مجاز والمراد باستخدامه، يعني ليس العمل على هذا. يعني إذا نكح رجل امرأة فوجدها زانية فإن ولدها لا يكون عبدا، فهذه اللفظة مستنكرة وليس عليها العمل، وليس عليها العمل. وكما قلنا الحديث كله حديث ضعيف. على كل، الذي يعنينا من هذا، إذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها حاملا من الزنا فهي امرأة زانية، لها المهر بما أصابها، ولكن له أن يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها، بدل ما يدفع المهر يدفع له 150 ألف جنيه ولا 100 ألف جنيه ولا أكثر ولا أقل، وهي امرأة زانية له أن يضطرها، يعني يقول لها لا أطلقك، أو المهم يضطرها إلى أن تفتدي نفسها وتقول طلقني وخذ كل شيء، لها ذلك. لكن يثبت لها المهر بما استحل من الفرج، يثبت لها المهر بما استحل من الفرج، ويطلقها الرجل، يطلقها، نعم، ولا يجوز له أن يبقى معها، ويطلقها الرجل،
يطلقها، نعم، ولا يجوز له أن يبقى معها. قال: باب في القسم بين النساء. حدثنا أبو الوليد الطيلاسي، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال: وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول من ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه. قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. قال وحدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذ عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال معاذ فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. قال أحد قال حدثنا عبد العزيز العطار حدثنا أبو عمران الجواني عن يزيد بن بانوس عن يزيد بن بانوس عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فأذن له. قال وحدثنا أحمد بن فأذن له. قال وحدثنا أحمد بن عمر بن عمرو بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة.
هذا في القسم بين النساء. لو كان الإنسان امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه العدل بينهن، والعدل في القسم إنما عماده الليل لأن الليل هو وقت المبيت. أما بالنهار لو كان يدخل الحاج عند هذه المرأة فلا يلزم أن يدخل عند الأخرى، لو احتاج أن يدخل عند هذه للحاجة يريدها فلا يلزم أن يدخل عند الأخرى، لكنه لا ينبغي أيضا أن يتعمد الدخول عند هذه المرأة بالنهار، تعمد الدخول عندها كثيرا من أجل أن يؤانسها أو أن يزيدها في الحق، لكن لو احتاج إلى أن يدخل عند هذه المرأة أو تلك فلا بأس. أما الليل فهو عماد القسم، فلا بد للرجل أن يقسم بالعدل بين نسائه، فإن كان عنده 3 نسوة وجعل لكل واحدة ليلة فليسود أو أكثر من ليلة، المهم أن يسود، يجعل لكل واحدة أسبوعا 3 أيام، لا بد أن يسوي بين الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا في حقه على الصحيح لقوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومع ذلك مع أن القسم ليس واجبا في حقه إلا أنه مع ذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضل امرأة على أخرى، وإنما كان يعطي كل امرأة قدر ما يعطي الأخرى تماما، حتى فيما كان النبي يفعله وهو الطواف على نسائه قبل أن يبيت عند الزوجة التي عندها ليلة، كان من هدي النبي أن يطوف على كل امرأة ثم يمكث عند المرأة التي عندها الليلة، وكان النبي يعدل في الوقت ويقسم بالسوية بين نساء إذا طاف عليهن قبل أن يمكث عند التي عندها الليلة، كان يقسم ويعدل في المرور هنا وهنا. وقد ثبت في ذلك قصة التظاهر المرأتين في قصة المرأتين اللتين ظاهرتا من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند كل امرأة مثل ما يجلس عند الأخرى، فذات مرة قالوا النبي يجلس عند حفصة أو صفية أكثر وقتا زائدا يعني، وبحث هذه المسألة زوجات النبي، قلنا نبحث هذه المسألة كيف أن النبي يمكث عند هذه الزوجة أكثر، فوجدوها أنها كانت تحضر للنبي عسلا صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويمكث عند هذه المرأة مثل الوقت الذي يمكثه عند الأخرى، حتى إذا أراد أن يقوم قالت يا رسول الله اجلس فلقد أحضرت لك عسلا، فيشرب النبي العسل. يعني هذا وقت يستغرق كم؟ هذا وقت يستغرق مثلا دقيقتين، ومع ذلك اجتمعنا على معرفة هذا الخبر، نريد أن نعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عند هذه المرأة أكثر، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المنافسة عليه شديدة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها هنا لما قالت معاذة في الآية، قالت لها ما كنت تقولين إلي، ترجم من تشاء، ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي، يعني لو القسم دلية ولا أترك شيئا لأحد من هذا، ولا أوثر بنصيب منك إيه، بنصيب منك أحد. والنبي كان يعلم هذه المنافسة بين زوجاته، ولهذا كان يرضي كل امرأة، يعلم المنافسة عليه شديدة. ولهذا جاء عند البخاري كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، وهذا في الغيرة، لكن طبعا ما كان هذا يؤدي إلى فساد خلق ولا يؤدي ذلك إلى تعدي، بل بالعكس كان بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من العدل والإنصاف والمحبة والمودة ما كان. ولهذا لما حصلت محنة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك تقول فاستشار النبي حفصة زينب بنت جحش، وما كانت امرأة تساميني أي تقاربني فضلا ومنافسة ما كانت تساميني زينب، يعني المنافسة الأولى لي. ولهذا الحديث اللي عند البخاري كنا نساء النبي حزبين، كان على رأس حزب عائشة وعلى رأس الحزب الآخر زينب بنت جحش، وهذه معها مجموعة وهذه معها مجموعة. فتقول وما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب. فسألها النبي عن عائشة في المحنة ماذا تعلمين عنها، فقالت يا رسول الله، وعائشة لتروي الحديث تقول فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة عصمها الورع، عصمها الورع. فالمنافسة غيرة، وهذه الغيرة تكون على حسب حال الرجل، فكلما كان الرجل يعني من أهل الفضل أو الصلاح أو المكانة كلما كانت عليه منافسته أكثر. إنما في رجل قد لا تلتفت إليه المرأة يبقى هنا يومين ثلاثة هنا يوم ما تفرقش، أما إذا كان الرجل في فحولته وشخصيته وفضله فإن المنافسة تكون عليه إيه أكثر. فكان النبي يعدل بين نساء. ومما يدل على هذا العدل رغم أنه ليس واجبا عليه أنه لما مرض مرضا شديدا كان لا يستطيع أن يطوف على النساء، فاستأذن النسوة أن يمرض عند عائشة، أنه يبقى عند عائشة فأذن له. فإذا النبي لو كان صلى الله عليه وسلم لو كان لا يريد تطيب نسائه لما كان عند عائشة ودون الرجوع، ولكنه طيب خاطر النساء وقال أستأذنكن أن أبقى عند عائشة فأذن له، لأنهن يعلمن أنه لا يستطيع أن يطوف على كل النساء لما مرض في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن القصد يلزم الإنسان، هذا إذا كان في حق النبي مستحب ومع ذلك أتى به، فكيف إذا كان في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يلزم الحق هذا في مودة القلب، يعني أن الإنسان يلزمه أن يحب هذه المرأة مثلما يحب الأخرى؟ الجواب ما يلزم هذا، لأن هذا لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يسوي بين نسائه في المحبة. هذه امرأة مريحة وهذه امرأة متعبة وهذه امرأة بينهما، فإن الإنسان يتبع راحته من امرأته ويحب المرأة التي تكون أوقع في نفسه. فلهذا كان النبي يقول اللهم من هذا قسم فيما إيه فيما أملك فلا تحسبني فيما تملك ولا أملك. فمحبة القلب ومادة القلب لا يلزم في ذلك العدل لأن الإنسان لا يستطيعه. طيب هل يلزم العدل في الجماع؟ في الجماع يعني لو أن رجل لن يطوف عن نسائه كل ليلة فجمع هذه المرأة وجمع هذه المرأة، هل لابد أن يجمع الثالثة إذا جاءت ليلتها؟ هل العدل في الجماع واجب؟ الجواب العدل في الجماع في الجماع يعني وجوب أن يجامع المرأة إذا أتاها إذا كان قد جمع الأولى، هذا لا يلزم، لأن هذا يتبع نشاط الإنسان أو يتبع استعداد المرأة أو غير ذلك، وما يكون عند هذه قد لا يكون عند غيرها، ولهذا لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، لكن يلزمه المبيت، يلزمه المؤانسة أن يؤانسها. أما مسألة الجماع فهذه تختلف، وليست يعني قد تكون خارج الإنسان بعض الأحيان، ولهذا لا يلزم بالجماع، لكن بشرط أن لا يضر ولا يتعمد ترك الجماع من أجل الإضرار بها، فهذا حرام، هذا حرام. لكن إذا كان شيء خارج هذه الكلفة فلا بأس ولا حرج بذلك. فالرجل لا يلزمه أن يسوي بين جماع نسائه، لأن هذا أمر أيضا قد يكون خارج استطاعته، لكن يذهب إلى هذه ليلة وإلى هذه ليلة وإلى هذه ليلة. ومما يدل أيضا على وجوب ذلك أن النبي كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر، فلولا أنه كان يعني واجبا، لا وطبعا كما قلنا ليس في حق النبي واجب، لكن النبي يفعل الأكمل ويعلم الأمة هذا الهدي، ما كانت القرعة تكون بين النساء، بين النساء، لأن في السفر هذه منحة، فأيتهن تأخذ هذه المنحة؟ لا يفضل امرأة على أخرى، لهذا كان يقرع بين نساء. طيب لو أن امرأة تنازلت عن ليلتها لامرأة أخرى، هل يلزم الرجل يقسم الليلة ديت بين، لو عنده أربعة مثلا، فواحدة امرأة تنازلت له عن ليلتها لفلانة، صارت امرأة لها ليلتان وكل امرأة لها ليلة، هل يلزم أن هذه الليلة الممنوحة لهذه المرأة أن تبذل لكل النساء؟ الجواب لا يلزم ذلك، لو أن امرأة نزلت عن حقها لواحدة بعينها فإنها تأخذها ولا إشكال. ومما يدل على ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قد تنازلت عن ليلتها لعائشة، فكان لعائشة ليلتان، وقد خشيت أن النبي يطلقها لأنها كانت كبيرة السن، فخشيت أن النبي يطلقها فوابت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لعلمها بمكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، على أن تبقى زوجة له، يعني قالت يا رسول أنا أهب ليلتي لعائشة وتبقى زوجة له، فتلقى الله عز وجل وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أحسنت صنعا في ذلك جدا ووفقت لذلك جدا، وهي أول امرأة تزوجها النبي بعد خديجة، يعني سودة أول امرأة تزوجها النبي بعد خديجة، لما هاجر إلى المدينة أول امرأة تزوجها بعد خديجة كانت سودة بنت زمعة، فوهبت ليلتها لعائشة وبالتالي أبقت نفسها زوجة له، وأيضا أعطت تلك المنحة لمن ترى أنها أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمرأة أن تتنازل عن حقه. وعلي أخواني لو أن رجلا تزوج امرأة على امرأته فقال لا شوفي أنا رجل خواف لا أستطيع، أنا لو عرفت الزوجة ولا كذا هتأوم الدنيا ولن تقعدها، فعشان بقى أتزوجك ويبقى ليلة وليلة أو ليلتين وليلتين هذا لما يتسنى لي، فأنا أتزوجك على أن أتيك متى إيه متى تسنى لي، أتيك نهارا أتيك ليلا متى ما تسنى لي، إيه رأيك؟ قالت مش مشكلة، أنا أريد رجل يقضي مصالحي ورجل يرعى يعني أمري ولا يلزمني شيء آخر، فمش مشكلة إذا متى ما أردت أن تأتيني ليلا أو نهارا كل يومين كل ثلاثة لا إشكال. فإذا وافقت على ذلك هل يكون هذا ظلما؟ الجواب لا يكون ظلما، لأن المرأة تنازلت عن حقها برضا منها، تنازلت عن حقها لرضا منها فلا بأس. كذلك أيضا إذا أراد رجل أن يطلق زوجته الثالثة أو الرابعة فقالت له لا تطلقني ولا أريد هذا القسم، السلام لا أريد هذا القسم، يعني لا تطلقني أبقني امرأة لك تنفق علي، ولكن أنا ما لو أردت أن تأخذ ليلتي ما في إشكال، فوافق الرجل على ذلك، فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في نشوز بقى إيه الرجل اللي هي قول عائشة رضي الله عنها في نشوز الرجل الآية في سورة النساء، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوزا أو إعراضا، يعني إذا خشيت أن يطلقها الرجل ماذا تصنع؟ فلو قالت له أبقني امرأة لك وأنا تنازل عن حقي فلا بأس، وقبل هذا فلا بأس ولا حرج. هذا تقريبا كل ما تعلق بمسألة القسم بين النساء وما يجب في ذلك وما لا يجب. طيب نكتفي بهذا القول. نعم أي نعم، النفقة لابد إذا تساويتا، أما إذا كان هناك حيثية لزيادة النفقة فلا بأس. يعني امرأة مثلا مريضة فينفق عليها في العلاج أكثر من هذه المرأة، ما فيش إشكال. امرأة عندها أولاد أكثر فينفق عليها أكثر، هذا أيضا ما فيها إشكال. إنما ما الممنوع؟ الممنوع أن يأتي لهذه المرأة، دي مرأة ودي مرأة، يأتي لهذه بلحم ويأتي لهذه بجبن، لا، إنما يسوي في النفقة اللي هي الأصلية. أما ما طرأ من النفقة كمثلا امرأة عنده بتعالج، امرأة عندها أولاد أو كذا، فزاد في النفقة مقابل ذلك لا بأس ولا حرج فيها. هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه يعني النفقة فيما يتعلق بالنفقة يتبع الحاج، أما فيما يتعلق بالتملك هذا ما ينبغي أن يملك امرأة على أخرى، أما فيما يتعلق بالنفقة فهذا يتبع الحاجة. فيما لا يتبع الحاجة فإنه يلزمه التسوية، يعني ما يجيبش مثلا يروح مثلا بعد الزواج يجي يجدد أثاث امرأة ويترك الأخرى مثلا، أو يفعل لها شيئا من النفقة يعني الزائدة مع التساوي، هذا كله من الظلم. إنما امرأة تحتاج إلى شيء لابد منه فلا بأس. نعم. كذلك المهر لا يلزم التسوية، يعني كانت قد تزوج الأولى مثلا من 10 سنين وكان قد أصدق 2000 والآن يريد أن يتزوج امرأة الآن ب20، فهل يلزم أنه يعطي فرق مهر إلى الأولى؟ لا ما يلزمه. أو مثلا دي دلوقتي تحتاج أن هي تجيب 4 أوض، كان زمان هي أوضة واحدة غرفة واحدة، فتزوج امرأة على غرفة، فتزوج الجديدة الآن، الجديدة اختلفت المرأة الآن عن الأولى، فشرطت عليه مهر أنه يجيب لها 4 أوض أو كذا، فهل يلزمه التسوية؟ ما يلزمه التسوية، لأن المهر يختلف والالتزامات تختلف. نعم.